الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في قواعد التفسير المتعلقة بالألفاظ. هناك قواعد لتفسير الألفاظ أصلها علماء الأصول، حيث إن علماء الأصول اعتنوا بقواعد تفسير الألفاظ وكتبوا فيها كتابات عظيمة بديعة. وإذا أردنا أن نعرف مناهج العلماء في أقسام الألفاظ من جهة دلالتها، نرى أن العلماء انقسموا إلى قسمين: القسم الأول الجمهور، ويدخل في هذا القسم علماء المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وبعضهم يقول محتمل. فالقسم الأول النص، وهو اللفظ الدال على معناه، اللفظ الدال على معناه بدون احتمال. وبعضهم يقول اللفظ الدال على معناه بدون أن يرد عليه احتمال متأيد بدليل. والنص حكمه أن يصار إليه ويجب العمل به ويدل على معناه قطعا، ولا يجوز أن يترك إلا بنص. ومن أمثلة ذلك ولا يجوز أن يترك إلا بنسخ. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: قل هو الله أحد، فإن لفظة أحد نص لا تحتمل أن يراد بها تثنية ولا تثليثا. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام، فقوله ثلاثة أيام ثلاثة نص، لا يحتمل أن يراد بها اثنان ولا يحتمل أن يراد بها أربعة. ومثله قوله عز وجل: فتلك عشرة كاملة، فهنا نص في هذا العدد لا يحتمل أن يراد به غيره. ويترتب على هذا أن كل تفسير للقرآن يخالف دلالة اللفظ النصي فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. والقسم الثاني من أقسام الكلام الظاهر، وهو لفظ يفهم منه معنى، يبتدر إلى الذهن معنى مع وجود احتمال أن يكون المراد به غير ما تبادر إلى الذهن منه. فالمعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن هذا هو المعنى والاحتمال الراجح، وهو الذي يجب أن يصار إليه، ولا يجوز أن يترك إلا بدليل. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا الأمر بالكتابة عند المداينة فاكتبوه، هذا أمر. الأظهر أن يراد به الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكنه هنا ترك الظاهر لوجود دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وهو قوله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإن الأصل أن الإشهاد واجب، لأن هذا هو مقتضى الأوامر وهذا هو ظاهر اللفظ، ولكن يحتمل أن يراد به غير ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فلم يشهد، فدل هذا على أن هذا اللفظ لا يراد به ظاهر معناه، وإنما يراد به معنى آخر. ومن أمثلة هذا النوع صيغة النهي، فإن الأصل في صيغة النهي أن تدل على التحريم، ودلالتها على التحريم دلالة ظاهرة، ومن ثم لا يجوز لنا أن نترك هذا النوع وهو النهي، لا يجوز لنا أن نترك القول بأن النهي يدل على التحريم إلا لوجود دليل. والنوع الثالث إذن حكم الظاهر أنه يجب أن يصار إلى ظاهره، ولا يجوز أن يترك الظاهر للمعنى أو للاحتمال المرجوح إلا بدليل. وترك المعنى الظاهر لترك المعنى الراجح لللفظ الظاهر بواسطة الدليل يسمى تأويلا. إذن الأصل أنه يجب العمل بالمعنى الراجح في اللفظ الظاهر، فإن وجد دليل يدل على أن المعنى الراجح غير مراد فإنه حينئذ يعمل بالاحتمال المرجوح ويسمى ذلك تأويلا. والنوع الثالث من أنواع الكلام المجمل، والمراد به اللفظ الذي لم يعرف معناه فإنه يتوقف فيه حتى يتضح المراد به. ومن أمثلته قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا التقسيم لألفاظ الكلام هو الذي سار عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني في تقسيم الألفاظ من جهة وضوحها وخفائها منهج الحنفية، حيث يقسمون الألفاظ إلى قسمين: القسم الأول واضح الدلالة، واضح الدلالة وهو الذي يدل على معناه بوضوح، ويقسمونه إلى 4 أقسام: أقلها الظاهر وهو الذي يعرف المراد منه بمجرد سماعه فهو سابق إلى الأذهان. ومن أمثلته قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية ظاهرة الدلالة في حل البيع وحرمة الربا. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذه الآية دليل على إباحة الزواج بالزوجة الأخرى والثانية والثالثة، دون توقف هذه الدلالة في الإباحة على أمر خارجي. والنوع الثاني من أنواع الألفاظ الواضحة حسب تقسيم الحنفية النص. النوع الثاني النص، والمراد به ما وضح معناه وضوحا زائدا على الظاهر، أو ما عرفه بعضهم بأن النص ما ازداد على الظاهر وضوحا، بمعنى زائد من المتكلم لا في نفس الصيغة. أو بعضهم يقول هو ما ازداد وضوحه بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم. ومن أمثلة النص عندهم قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا هذا نص في نفي التماثل بين البيع والربا. وقد تكون الآية ظاهرا من جهة ونص في دلالتها على معنى آخر. ومن أمثلته قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذه الآية نص في وجوب اعتداد المطلقة 3 قروء. والنوع الثالث من أنواع الألفاظ عند الحنفية هو المفسر، والمراد به اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، لكنه قد يرد عليه النسخ في وقت النبوة، ويمثلون له بقوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فإن قوله وقاتلوا المشركين كافة لما جاءت لفظة كافة دل على أن هذا اللفظ لا يراد به فئة منهم دون فئة أخرى، لأنه قال كافة. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فكلمة 80 هذا عدد، والعدد لا يحتمل الزيادة ولا النقص، ولذلك يجعلونه من المفسر. ومن أمثلته قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن لفظ الصلاة والزكاة ألفاظ استعملها الشارع في معان خاصة، فمن ثم أصبح استعمال الشارع قرينة على تعيين المراد بها. وحكم المفسر أنه يجب العمل به ويدل على معناه قطعا، ولا يجوز أن يترك إلا إذا ورد عليه نسخ. والنوع الرابع عند الحنفية من أقسام الألفاظ بحسب وضوحها المحكم، وهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا. ومن أمثلته قل هو الله أحد، فإن قوله أحد لا تحتمل لا تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا. ومن أمثلته قوله عز وجل: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية العقدية فإنه يكون من قبيل المفسر. المحكم يجب العمل به قطعا، ولا يجوز صرفه عن مدلوله إلى أي معنى آخر، ولا يحتمل النسخ ولا الإبطال. وإن كان هذا المحكم قد يكون اللفظ أو الآية محكمة الدلالة على معنى، لكنها في معاني أخرى قد تكون غير محكمة، وإنما يرد عليها احتمالات. إذا تعارض هذه الأقسام الأربعة عندهم من واضح الدلالة إذا مرتبة بحسب قوتها، فالمفسر أقوى من المحكم، والمحكم أقوى من النص، والنص أقوى من الظاهر. وترتب على ذلك أن قوتها فالمفسر أقوى من المحكم، والمحكم أقوى من النص، والنص أقوى من الظاهر. وترتب على ذلك أنه إذا وقع اختلاف بينها فإنه يقدم الأقوى. من أمثلة مثلا هذا قوله عز وجل، من أمثلة هذا قوله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في القذفة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مع أن الله قال في الآية الأخرى: وأشهد ذوي عدل. فإن الآية الأولى وأشهد ذوي عدل هذه تشمل القذفة، فهنا هذه الآية وأشهد ذوي عدل تدل على جواز قبول شهادة القاذف، لكنها ليست محكمة ولا مفسرة، والجمهور على أنها ظاهر، والحنفية يرون أنها من قبيل النص. وأما قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهذا لفظ مفسر، فيقدم لأنه لا يحتمل نسخ، لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا، وإن كان يحتمل النسخ، ولذلك هذا من قبيل المفسر، والمفسر يقدم على النص والظاهر. هذا هو النوع الأول من أنواع دلالات الألفاظ عند الحنفية، وهو واضح الدلالة. النوع الثاني خفي الدلالة، خفي الدلالة، خفي الدلالة أو بعضهم يسميه المبهم ينقسم إلى 4 أقسام: خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. في مقابلة الأربعة الأقسام السابقة، كل واحد منها يقابل قسما، الظاهر يقابله الخفي أو المبهم، الخفي أو المبهم، ويمثلون له بقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه الآية تدل على قطع السارق، قطع السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولكن هنا لفظ السارق هل يدل على الطرار الذي يشق الجيب ويأخذ النقود منه اللي هو النشال، وهل يصدق على النباش وهو الذي يحفر القبور فيأخذ الأكفان منها أو لا؟ هذا مما وقع الاختلاف فيه، ولذلك عند الحنفية يسمونه مبهم الدلالة أو خفي الدلالة. النوع الثاني أو نمثل بمثال آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. فهذا القاتل الذي قتل عمدا عدوانا لا شك أنه يدخل في هذا اللفظ، لكن من قتل بحق أو من قتل خطأ هل يدخل في هذا اللفظ أو لا؟ دلالة هذا اللفظ على القاتل بحق دلالة فيها غموض وخفاء، لذلك هذا أصبح من دلالة المبهم. تلاحظون أن اللفظ قد يكون مبهما من جهة وقد يكون واضحا من جهة أخرى. الخفي لا بد من التوقف فيه حتى يأتينا دليل يدل على معناه. والنوع الثاني من أنواع خفي الدلالة عند الحنفية المشكل، المشكل، وهو الذي لم يتضح معناه على السامع بسبب عدم معرفته بالمعنى الذي وضع له اللفظ عند واضع اللغة أو عند استعماله في معنى مجازي. وهذا المشكل، والمشكل أشد غموضا من المبهم أو الخفي. ومن أمثلته أيضا قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا النص ظاهر الدلالة في غسل ظاهر البدن، أما دلالة على الفم والأنف فدلالة فلا يدل عليه لا إثباتا ولا نفيا عند جماعة كثيرة، وطائفة يثبتون وطائفة يمنعون، فهذا من أنواع خفي الدلالة. ومن أمثلته أيضا قول الله جل وعلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني النساء الزوجات. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المراد هنا بالذي بيده عقدة النكاح الزوج أو المراد به الولي؟ هذا دلالة اللفظ عليه من باب المشكل، ومن ثم نحتاج ما حكم المشكل أننا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يدل على المراد بهذا اللفظ المشكل. القسم الثالث من أقسام خفي الدلالة المجمل، والمراد ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه اشتباها لا يدرك المراد منه بنفس العبارة، بل لا بد من بيان من خارج. و أو يقولون اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان مستقل. والإجمال في الألفاظ قد يكون بسبب تزاحم المعاني، وقد يكون بسبب غرابة الألفاظ. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة الصلاة أو أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن معناها في اللغة يغاير معناها الشرعي، ومن هنا قد يقع التردد في معناها فيكون من هذا القسم. ومن أمثلة المجمل قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. ما الحكم في أيضا من أنواع المجمل أن تتعدد معاني اللفظ وتتساوى وتتزاحم؟ وقد يمثلون له بمثال، وهو لفظة 3 قروء، هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ ومن أنواع المجمل الذي بني على ألفاظ غريبة، ألفاظ غريبة، ومثلوا له بقوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، فإنه قد يخفى المراد به عند بعض الناس. ومن أمثلته قوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق، قد يخفى معناه على بعض الناس بسبب غرابة لفظه. والمجمل هو من الأدلة الشرعية، ويجب اعتقاد أنه دليل، ولكن لا بد أن نتوقف فيه حتى يتبين المراد منه. النوع الآخر من أنواع خفي الدلالة المتشابه، والمراد بالمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر. ومن أمثلته قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهل وفي قراءة بما عقدتم الأيمان، فهل مراد به عقد اليمين بالقول، أو المراد به الجزم بذلك بالقلب بالعزيمة والقصد؟ وهنا يحتمل. ومن أمثلته قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، قوله حتى يطهرن قرئ بالتخفيف، فقد يحتمل أن يراد به انقطاع الدم، وقرئ حتى يطهرن، فحينئذ يحتمل أن يراد به الاغتسال. والمتشابه من أنواع المتشابه عند كثير من أهل العلم الحروف المقطعة التي في بداية السور القرآنية، والمتشابه يجب التوقف فيه واعتقاد أنه من القرآن، ولا يجوز للإنسان أن يعمل به حتى يقوم الدليل المفسر له. وأما عند الجمهور فتقدم معنا أن الخفي إنما هو في المجمل. ونلخص ما سبق أن العلماء اختلفوا في أنواع الألفاظ من جهة دلالتها على معانيها وضوحا وخفاءا. فالحنفية يقسمونه إلى قسمين: واضح الدلالة، ويقسمون واضح الدلالة إلى 4 أقسام: أولها الظاهر، والثاني النص، والثالث المفسر، والرابع المحكم. والقسم الثاني عند الحنفية هو خفي الدلالة، وفيه المبهم، وفيه أيضا المتشابه، وفيه أيضا المشكل، وفيه أيضا المجمل. 4 أقسام. والمنهج الثاني منهج الجمهور، ويقسمون الألفاظ من جهة دلالتها وضوحا وخفاء إلى 3 أقسام: القسم الأول النص، والقسم الثاني الظاهر، والقسم الثالث المجمل، ويدخلون فيه المتشابه والمشترك وغيرهما مما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله.